العربي الجديد بودكاست.
مضطرين ومجبورين إنه يكون عنا ترخيص عمل من قبل المحتل.
هذا كان أول اعتقال بيجري بحقك؟
لا، أنا دايما صرنا نقول إنه الواحد ما يوقع بالحب. هالأيامات بدك تحبي
بتحبي
لقبالك.
ما بدي إقلك ما كرهتيها للقدس، بس ما يئستي من القدس؟
أنا أم يعني، أنا بس أتذكر اللي صار، هلأ بقدرش أتحمل اللي صار بلحظة اعتقال شادي.
كان في تعذيب خلال التحقيق؟
كل المعتقلين معك المسلمين اعترفوا عليك، انت رح تاخد 6 سنين، يلا اعترف، بدك تروح انت مسيحي. يعني اذا بتقرأي تجارب الاطفال في مدينة القدس اللي بتعرضوا لها عشرات الاطفال للحبس المنزلي، هي عملية تعذيب نفسية لهذا الطفل. انا بتذكر كنا نقعد بالليل نغنيها، هلا نبكي وبنفس الوقت نضحك وبنفس الوقت تعطينا قوة.
بعض المعارك بتكون غير مرئية لأنه ما بيسقط فيها قتلى وجرحى وبيتدمر بنيان، لكنها ما بتقل شراسة عن المعارك الدموية لأنه بعد الهزيمة فيها صعب يرجع يتحقق انتصار. المعارك بالساحة الثقافية ضد محتل هي أحدها. الثقافة هي روح الشعب، هي البرهان على تاريخه وحضارته وقدرته على صناعة مستقبله، هي البرهان على إنه شعب حي على أرضه التاريخية. ضيفتي كرست جهدها ووقتها للدفاع عن الهوية الثقافية الفلسطينية بوجه محاولات التدمير والطمس، وكان الثمن تعرضها للتنكيل والملاحقة والاعتقال مرات. هي الممارسات الانتقامية نفذها الاحتلال، طالت كمان أفراد عائلتها بمن فيهم ابنها اللي ما تجاوز عمره 16 سنة. الناشطة الثقافية الفلسطينية ومديرة مركز يابوس.
نعم.
رانيا، آخر شيء ممكن يتوقع الإنسان إنه يتعرض للتنكيل والملاحقة والاعتقال على نشاط ثقافي، خاصة من قبل دولة تدعي إنها يعني مركز الحضارة وسط البرابرة. شو القصة؟
القصة واضحة. القصة العالم المصدق إنه هاي دولة ديمقراطية، العالم المتحضر اللي عم بيشوف فيها انه هاي الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الواقع اللي نحن منعيشه بشكل يومي في فلسطين وبالتحديد في مدينة القدس. حتى الثقافة ممنوعة، يعني حتى تغني ممكن يتدخلوا بالنوتة وبالكلمة وبإيش طبيعة الأغنية اللي بدك تقدميها. الثقافة في القدس لأنه هي جزء من حياتنا اليومية لتأكد عن الهوية، عن حضورنا، عن وجودنا، عن حياتنا، عشان تأكد على هويتنا الوطنية وبالاتجاه اللي نحن منشوفه مش اللي برسموه لنا إياه أو بأجنداتهم، فهي مستهدفة لأنه بتأكد على وجودنا، بتأكد نحن موجودين وعايشين ومستمرين ونحن هون. يعني الرسالة نحن هون بالتحديد في القدس وضايلين هون ومشتغلين هون، وبدنا نوصل رسالتنا من خلال الثقافة اللي هي مشروع مقاوم من خلال الثقافة.
أنت من مواليد بيت لحم، واللي ما بيعرف بيت لحم هي طبعاً تحت بالضفة الغربية تعتبر، ما؟
أنا مواليد الكويت.
أنت مواليد الكويت صح، بس أنت بنت بيت لحم.
عايشة وتربيت وكبرت في بيت لحم.
عايشة وتربيتي وكبرتي ببيت لحم. إمتى بلش شغفك بالثقافة؟
من أنا وصغيرة. عنا عائلة كانت كتير تهتم بالموسيقى وبالغنى،
وعائلة مين كمان تماماً العائلة؟
خالي وعمامي، وكانت الأجواء كلها مبنية على عائلة نشيطة بتشارك بالفعاليات في البلد، بيعلموا بجامعة بيرزيت اللي هي كانت معقل الثقافة والنشاطات الثقافية الموجودة. من عمري 5 سنين وقفت على المسرح. كانت بتذكر أول أغنية طلعتها، كنا أنا وأختي وأخوي، هل قدي كنا طولنا صغار، غنينا من أجمل الأغاني اللي هلأ بتضل قريبة على قلبي، ما دامت لي من أرضي أشبار، ما دامت لي من أرضي أشجار. هذه الأغنية اللي ضلتني حملتها لكبرت، التحقت بفرق دبكة. فمن أنا وصغيرة كنت بغني، كنت بدبك، كنت بشارك بالنشاطات الثقافية الموجودة، فعندي شغف لهذا الجانب بالحياة، بالإضافة للقراءة والمتابعات على جميع الأصعدة الثقافية والفنية.
ما فكرت تكملي دراستك بأي مجال أقرب ما يكون للمجال الثقافي؟
ممكن كان،
بس أنت درستي شيء تاني.
هو كان أنا بديت إشي تاني كلياً، تخرجت من المدرسة ببيت لحم، كان معدل كتير عالي، وتعرف التوجيهي هو السيستم اللي نحن النظام المنهاج الفلسطيني اللي عنا، وجبت معدل عالي كتير وقتها 93 علمي. فكنت مفكرة أنه أطلع أكمل برا، أنه أروح أعمل هندسة أو شيء، لأنه معدل بيسمح لي. بس كانت عزل انتفاضة الأولى، وقلت مش ممكن أترك البلد وما بدي أروح برا، بدي أضلني بفلسطين. دخلت درست كيمياء لمدة 2 سنين، وكان كنت حبيبتها كتير، بس كان كتير في وقت في المختبر تقضي 5 و6 ساعات. فشي مرة ونحن قاعدين، وأنا نشيطة بفرقة الدبكة في الجامعة، ونشيطة بالأجواء الاجتماعية وبالحركة الوطنية بالجامعة،
دورتي على فرع ما ياخد منك كتير وقت،
ما ياخد مني كتير. وكانت بنصيحة أحد الأصدقاء إلي اللي هلأ هو بيشتغل باليو أن، اسمه جورج أبو الزلف. فقال لي مرة هيك طلع فيه، قال لي رانيا أنت شو بتعملي
بالمختبر
4 ساعات، يعني 5 ساعات شو بتقعد تعملي؟ يعني أنت مش شغل قاعدة بمختبر هيك، أنت بني آدمة بتحبي العمل التطوعي، بتحبي الثقافة، بتحبي حاولي خدمة اجتماعية. وما وديتها، نمت أم تاني يوم الصبح حولت خدمة اجتماعية وعلم نفس.
ما كان القرار صادم لأهلك؟
إيه لا، يعني أهلي من النوعية اللي كانوا عندي كامل الحرية باختيار إيش أنا بدي أدرس.
بجوز الصادم لإلهم إنك رحتي كيمياء أصلا.
بالضبط، يمكن هيك، لأنه طبيعة شخصيتي كمان مش بموضوع، مع أنه الكيمياء كتير حلوة وكنت مستمتعة على النهاية. بس النصيحة لهلأ بشكره جورج إنه قال لي إياها، لأنه عن جد بيوم وليلة رحت حولت، رغم إنه الأساتذة قالوا لي لا، إنه حرام، إنه شاطرة، إنه لا، هذا مجال بحب كتير، إنه هذا بعدين رح يكون عندي وقت أعمل شغلات تانية. فحولت بيوم وليلة، وما بتندم أبداً لأنه اخترت هذا التخصص.
خدمة طبعاً. اجتماعية.
خدمة اجتماعية وعلم
إضافة
نفس.
وعلم نفس. واشتغلتي ببيت لحم قبل ما تنتقلي إلى القدس، اشتغلتي يعني بالنشاط الثقافي هونيك؟
أكيد. أول
غير كهاوي قصدي، رحتي بالاتجاه.
أكيد. يعني أول ما خلصت الجامعة، أصلاً خلصت الجامعة لقفوني زي ما منقوله هيك، سرقوني. كان بال95 عم تتشكل وزارة الثقافة الفلسطينية، وإحدى البرامج اللي كانوا عم بيشتغلوا عليها هي مهرجانات في المدن الفلسطينية المختلفة. فوقتها كان مدير دائرة مهرجانات تيسير مصرية اللي هو خالي كان بحينه، ودكتورة سعاد العامري كانت بالوزارة، وكلهم قال بدوروا على حدا يدير مهرجان في بيت لحم. وبحكم أني أنا إدارياً كان عندي قدرات إدارية وحبي للثقافة، قالوا لي شو رأيك تستلم المهرجان تنظمي؟ قلت لهم بنظمه. كانت أول تجربة إلي بإدارة حدث ثقافي، برنامج ثقافي بال95، وبدأت من هناك وكملت البرنامج. فكان أول مهرجان دولي بيصير في مدينة بيت لحم بال95 بديره أنا.
ضليتي هناك يعني لأي سنة ببيت لحم؟ إمتى انتقلتي إلى القدس؟
كنت في بيت لحم لل95، بعدين عرضت علي الدكتورة سعاد العامري أشتغل معها بمركز رواق للمعمار الشعبي.
لترميم المباني الأثرية،
لترميم المباني والحفاظ على المباني التاريخية. فنقلت على رام الله واشتغلت بين ال95 و98 بمركز رواق. وكانت تجربة جدا غنية بالنسبة إلي على صعيد المعرفة والمعلومات بما يخص المعمار الثقافي والعمارة. وكان وقتها في رفع للمباني في القرى والمدن الفلسطينية، فكانت تجربة غنية جدا، تعلمت منها كتير، وكانت أحسن تجربة إلي كمان على صعيد إداري، لأنه كان في مديرين في رواق، كان دكتور نظم الجعبة وسعاد العامر اللي أثر
نظم الجعبة المؤرخ
بالضبط، فأثروا كتير بشخصيتي بحياتي برؤيتي للأمور وكمان بمفهومي للإدارة، إدارة المؤسسات الأهلية أيضا. فكمان اشتغلت 3 سنين هناك، وبال98 انتقلت للقدس.
ليش انتقلتي للقدس؟
من 1995 لل98 كان في تجربة تأسيس مؤسسة يابوس للإنتاج الفني في حينه، دعوني أتطوع معهم للعمل في هذه المؤسسة، وكان الهدف الرئيسي تبعها هو إنعاش الحياة الثقافية في القدس، فكنت بتطوع معهم بنفس الوقت اللي أنا في رواق. وفي 98 عرضوا علي أنه أكون مديرة لهذه المؤسسة، وكانت فرصة جدا مهمة بالنسبة إلي، وأخذت هذه الوظيفة. وبنفس الوقت كان فترة علاقة الحب بيني وبين جوزي، يعني
هو طبعا مؤسس يابوس الأستاذ والموسيقار سهيل خوري
بالضبط،
اللي بعدين صار زوجك.
بعدين صار جوزي هو. يعني أنا وسهيل تعرفنا على بعض بال95 واستمرت العلاقة لحديت ما تزوجنا بال98 كمان.
يابوس، اسم يابوس يعني ممكن يكون غير مألوف للبعض، تحسي هيك اسم هربان من شيء أسطورة. أعطي لمحة للمشاهدين والمستمعين عن معنى الاسم.
يابوس هو الاسم الأول لمدينة القدس، برجع ل 5000 عام نسبة للقبيلة الكنعانية اليابوسيون، فاختاروا في حينه بال 95، مش أنا اللي اخترت، يعني هذا الكريدت بروح لسهيل واللجنة المؤسسة ليابوس باختيار هذا الاسم للتأكيد على هذه المدينة وأصولها كمان، فاختاروا اسم يابوس ولنحافظ على القدس وتاريخها وحضارتها أيضا.
هو هلأ بتعرفي نحن بسوريا في شغلة اسمها عنا جديدة يابوس، أنا ما كنت أعرف، هلأ بجوز خلتيني أربط ما بين جديدة يابوس ويابوس، بجوز
أكيد ممكن يكون
بجوز الاسم عائد لنفس للقدس كمان
ممكن.
طبعا حابة أسألك عن جديدة يابوس عن مؤسسة يابوس، طبيعة الأنشطة اللي بلشتوا فيها واليوم وين صرتوا؟
طبعا يابوس بدأ بال95، كان كل المشروع مبني على مهرجان واحد اسمه مهرجان القدس، وكان التحضير له كبير عام 95 عشان يصير مهرجان يمتد على 40 يوم في أحياء القدس كلها، بالبلدة القديمة، بسلوان، ببيت حنينة، بكل المناطق. وكان مهرجان متعدد، موسيقى، رقص، أدب، شعر، مسرح، عروض شوارع، سينما. بعد كل التحضيرات وكل الجهود اللي كان في جيش عم بيشتغل بهذا الموضوع، بمعنى عدد كبير من الناس، حصلت قضية فتح الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وبعد التحضيرات كلها التغى المهرجان. طبعا
صدمة.
كان في أكيد كان في جهود كبيرة،
هذا أول مهرجان كنت عم تخططه،
هذا أول مهرجان كان يخطط له، في حينه تم إعادة النظر بالفكرة كفكرة. طبعا نحن منعيش تحت احتلال، وانت تحت احتلال في بدك تتوقعي
مفاجآت دائمة،
فقلنا زي ما بقولوا بالمثل العربي، ما نحط كل بيضاتنا بسلة واحدة، خلينا نقسم هالنشاطات اللي تصير على مدار العام، هيك منحي القدس كل السنة، وبنفس الوقت إذا بلتغي برنامج أهون ما تلغي برنامج كبير وتخسري وقت وجهد ومصاري كمان. فبدت القصة هيك، وصرنا نعمل 4-5 مهرجانات بالسنة، اللي كله بس مهرجانات، يعني أسبوع أسبوع أسبوع. بعد هذا الموضوع صار في رؤية لمؤسسة المؤسسة، وتسجلت رسمياً بال97، وبعدين بدت المؤسسة تعمل نشاطات على مدار العام، بطل الموضوع بس متعلق بمهرجان القدس، وإنما مجموعة من الفعاليات والبرامج الثقافية والتنمية الثقافية على مدار العام. بدينا في نشاط ب 2022 وقت ما أنا أنهيت عملي بيابوس، كنا منظمين 230 فعالية بالسنة. فيعني بدأ بمشروع واحد، هلأ صار مشاريع على مدار العام. أهم هذه المشاريع هو نحن أخذنا سينما قديمة ب 2007 وكانت مبنية بالخمسينات،
سينما تاريخية.
بالضبط، سينما تاريخية.
شو اسم السينما؟
سينما القدس. وتسكرت مع اندلاع الانتفاضة الأولى بال 89، سكروها لأنه الأوضاع صارت صعبة بالقدس، ضرائب مرتفعة عليها، الناس كانت تخاف تطلع مع انطلاق الانتفاضة الأولى، اتسكرت معظم النشاطات والمراكز. فتركت هذه السينما وهجروها وصارت مكان، يعني أولاً اتدمرت من الداخل، وظلت لحديت ما نحن الحلم تبعنا من البداية أنه يكون في مركز ثقافي كبير في مدينة القدس يحتضن كل النشاطات الثقافية ويكون مفتوح للجمهور، للناس كلها، مين بده يستعملها. وهيك أخذنا هذا المبنى، ما معنا ولا أجورة ولا 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 مبلغ نبدأ فيه الترميم، بس كان عندنا حلم أنه نعمل هذا المركز الثقافي عشان القدس ضمن تاريخها الطويل هي المركز الثقافي والاقتصادي للبلد. وأخذناها وبدينا نرمم فيها شوي شوي وحولناها لأكبر مركز ثقافي، إذا ممكن بقدر أوصفه هيك، بمدينة القدس اللي فيه العديد من القاعات والمرافق. فيه قاعة كبيرة بتوسع على 340 شخص مع منصة متحركة الأوركسترا بيت. فيه السينما الوحيدة في مدينة القدس إلنا للفلسطينية، بتوسع 81 شخص. عنا قاعة عروض صغيرة اسمها قاعة مراكش بتوسع على 100 شخص. عنا صالون محمود درويش للمعارض الفنية. عنا دكان الفنون اللي بيسوق للمنتوجات الفلسطينية للأشغال اليدوية. عنا أكثر من 135 فنان مشارك فيه. مقهى على مدخل المركز اسمه وسط البلد. في عنا كل هالمرافق اللي نحنا قدرنا نستخدمها ونستغل هذا المكان لنعمل بشكل يومي نشاطات في مدينة القدس.
يعني أنا ما بدي أقاطعك، كنت بدي أسمعك للأخير، بس ذكرتي بعض النقاط اللي حابة أرجع أستعيدها معاكي. قلتي إنه لما قررتوا ترمموا السينما ما كان معكم إمكانية مالية لحتى ترمموا. أول ما بلشت فكرة يابوس هي فكرة تطوعية من مين غير سهيل، مجموعة من الفنانين والمثقفين؟ طب بعدين كيف مثلا هي المؤسسة بلشت هي تعيش حالها؟ هي ما أنا مؤسسة ربحية، يعني
زي ما حكيتي هي بدأت كمؤسسة لكل متطوع فيها. سهيل في بداية طرحه للموضوع، القدس مع اتفاقية أوسلو للأسف فقدت مركزيتها. القدس كانت المركز الثقافي، المركز الاقتصادي، المركز التسوق للناس، كانت الناس تيجي من وين مكان تجيب منتوجاتها، تيجي تحضر النشاطات في مدينة القدس، يجوا زيارات على المدينة. هذه المدينة كانت عايشة، بس يوم بدوا يحطوا الحواجز العسكرية اللي تمنع قدوم الناس من المدن المحيطة فيها اللي بتبعد عنها 10 دقائق وخمس دقائق، وبعدين جدار الفصل العنصري اللي قسمها عن اللي حواليها، صفت هي منفصلة. حاولوا يفصلوا هاي المدينة عن المحيط. سهيل في البداية كان بحاول بركز انه ما تفقد هذه المدينة مركزيتها، وعلى هذا الأساس كمان مدى ودعا مجموعة من الفنانين ومن المهتمين في مدينة القدس، منهم رائد سعادة، منهم داليا حبش، مها قبتي، والعديد من الآخرين، ودعاهم لتأسيس المجلس الإدارة تبع المؤسسة، وكلهم كانوا متطوعين. وكان الشغل بفندق الجرزلم اللي هو بمملكه رائد سعادة، أو في بيت سهيل، فش عنا مكاتب، فش عنا شيء. فكل إمكانياتنا الشخصية وإمكانياتنا، قدراتنا الفردية ووقتنا كان ينحط لهذا المكان. بعدين يوم بدأت المؤسسة تكبر وكان في حلم إنه هذه البذرة تكبر ويصير عندنا مركز ثقافي ونصير ننظم نشاطات. صار وقت إنه لازم نبدأ نمأسسها وكمان نحاول إنه نجمع الأموال لنقدر ننفذ برامجنا ومشاريعنا. ومن هنا صرنا نخاطب الجهات المانحة اللي كانت متوفرة بهديك الفترة من مؤسسة التعاون، من القطاع الخاص الفلسطيني، من بعض الجهات الداعمة الأجنبية اللي منتلاقى مع طرحها السياسي وطرحها الثقافي أيضا. وشوي شوي صرنا نجمع هالدعم ونقدر نمشي لقدام. بس ما كان عندنا غير الحلم والشغف والحب للقدس وكمان للفكرة نفسها.
رانيا، هي المؤسسات بتشتغل تحت مظلة ما؟ يعني لازم مثلا تكون تحت مظلة بلدية ما؟ أو أنا يعني حابين نعرف شو طبيعة العمل بالقدس،
يعني في خصوصية.
هي مؤسسة مستقلة تماما بتكون؟
في خصوصية لمدينة القدس كونها ما زالت لغاية اللحظة تخضع تحت الاحتلال. بالتالي أي حدا بده يشتغل بالقدس غصبا عنه ومجبور أنه ياخذ موافقات للتسجيل وللترخيص من المحتل، وإلا بغلق المؤسسة. ففي إجراءات لازم تنعمل لإمكانية بقائنا في بهذه المدينة. نحن يابوس هي مؤسسة غير ربحية، هي جمعية غير ربحية، بالتالي فيش فيها ربح، فيش فيها مش شركة كمان، بتتأسس في هيكلية للمؤسسة، بالتالي لازم يكون في هيئة عامة. الهيئة العامة بتنتخب مجلس الإدارة، مجلس الإدارة بيعين الطاقم التنفيذي، وطبعا بتصرح عن كل شيء من ناحية مالية، شفافية عالية بالتقارير المالية مدققة وما شابه هذا. ولكن للعمل في مدينة القدس نحن مضطرين ومجبورين إنه يكون عندنا ترخيص عمل من قبل المحتل، وإلا بتم طردنا من المدينة وإغلاقها زي ما عم بنعمل أو نعمل في مؤسسات عديدة في المدينة.
يعني هو من عام 1948 تعرضت المؤسسات الثقافية الفلسطينية لكثير من الاعتداءات والإغلاقات، من بين بيت الشرق والمسرح الوطني الفلسطيني ومكاتب التلفزيون الفلسطيني ويابوس، حتى تم ابتداع منظمات كاملة هدفها التشهير بالمؤسسات الفلسطينية تشويه سمعتها. ليه كل هذا الجهد المستميت لتعطيل الحياة الثقافية بالأراضي المحتلة؟
يعني ما في معركة بالقدس، في معركة وجودية، يعني في معركة يا منكون يا ما منكون، معركة على الديموغرافيا تبعت هذا البلد، العدد الفلسطيني الموجودين فيها، الوجود المؤسسات فيها. اللي ما بعرف أو ممكن اللي بعرف كمان، لا يوجد جسم رسمي يمثل إذا جينا نقول السلطة الوطنية في مدينة القدس بعد اتفاقيات أوسلو. يعني القدس ما كانت داخلة بالمعادلة، بالتالي ما في مرجعية بشكل واضح، والاحتلال بمنع عمل هذه الأجسام في القدس. فهاي المؤسسات زي ما ذكرتي، إغلاق بيت الشرق، إغلاق الاتحاد الجمعيات الخيرية أو مؤسسات أخرى في القدس تحت أي ذرائع بحطوا لنا إياها، هي لأنه ما بدهم يشوفوا أي جسم فلسطيني عامل بهذه المدينة. هم بدهم يستبدلوا هذه المؤسسات اللي رسالتها واضحة ورسالة وطنية ورسالة الحفاظ على الإنسان الفلسطيني بهاي المدينة بمؤسسات بديلة اللي هي تابعة للاحتلال ولا أجسامه المختلفة. وهون المعركة قديش نحن كمؤسسات فلسطينية بالقدس بنقدر نصمد في مراحل. أنا بقول لهم هلأ مرحلة الثبات والصمود، نحافظ على هذه المؤسسات في المدينة. فمعركتنا كبيرة، معركة إغلاق، معركة مداهمات، معركة ملاحقات شخصية، مصادرات، وهذا اللي عم تتعرض له المؤسسات الثقافية وغير الثقافية في المدينة. نجحوا لحد ما، لأنه كتير في مؤسسات طلعت من مدينة القدس وراحت على رام الله أو على مناطق بالنسبة لهم بين قوسين أكتر أمان وأوفر ماليا، لأنه المعيشة بالقدس جدا غالية، الضرائب جدا مرتفعة اللي بحطوها علينا تهجيج، يعني بدهم يلا اطلعوا من المدينة. ونحن بالنسبة لنا وجودنا هو الأساس. أنا بقول لهم أنا بشعر كل يوم نحن في معركة، كل يوم إنه لا موجودين، لا نضلنا مفتوحين، لا إيش ما كانت العقبات بدنا نزيحها ونضلنا صمدين بهالمدينة.
تعرفي رانيا، هيك خطر لي سؤال إنه إذا هني بدهن يسكروا عليكم كل، يعني يسكروا هاي المؤسسات ويطردوكم من المدينة، هني ليش أصلاً عم يعطوكم التصريح؟
يعني هذا سؤال مش سهل الجواب. نحن موجودين، انت عندك اكثر من 350,000، اذا 350 ممكن اكثر شوي اقل شوي، فلسطينيين موجودين في هذه المدينه، ما عم بيروحوا في محل. يعني قد ما بيحاولوا بعدة الطرق، ان كان بمصادره الهويات، موضوع لم الشمل اللي هو واحد فلسطيني من القدس بتجوز حدا من الضفه، موضوع عدم البناء، تراخيص البناء او المنهاج الفلسطيني، او عم بيحاولوا بكل الطرق يضيقوا على الفلسطينيين عشان الفلسطيني يترك المدينه من حاله بهذه الطرق المباشره
وغير مباشره، تضييق غير مرئي.
هلا انت كمان تقدري تقاتلي طول الوقت على انه انت موجوده، فبالتالي بتحاولي بكل الطرق انه تكوني موجوده. هلا مضطرين نستخدم المسار اللي هو قانوني عشان نقدر نخلي هاي المؤسسات فاتحه وموجوده. هلا في كتير مؤسسات مثلا بعد ما فتحوها بصيروا بدهم يسكروها، زي ما صار مع يابوس والمعهد الوطني والحكواتي والمؤسسات الأخرى، بس ما في تبرير قانوني. إذا قرروا يجوا لك لا ما بدي أعطيكي، هلا بدك تقاتلي، ممكن يجوا يقولوا لك ما بدي أسجلك، ما بدي أفتح لك. هلا نحن بال95، الأوضاع بالسنة ال95 كانت شوي مختلفة، مش شوي، كتير مختلفة عن سوء الوضع اللي موجود حاليا.
هلا زاد سوءا
كتير كتير. يعني أنا بقول لهم كل يوم في القدس في معركة، كل ساعة كل دقيقة الناس بتعيش حالة مواجهة يومية على كل الأصعدة، حتى تركب مواصلات. يعني تخيلي أبسط الأمور، المواصلات بالنسبة إلنا معركة، التنقل من محل التاني اللي بأخذك 10 دقائق ممكن ياخذك 2 ساعة، المدارس، النشاطات وإيقافها، النشاطات الثقافية. فالأمور بالقدس قد ما رح أوصفها، من هدم بيوت، مصادرة أراضي، اعتقالات، مداهمات، جدا صعب الوضع بالقدس، معركة مستمرة يومية لوجودنا.
بتاريخ 22 يوليو 2020 اقتحمت قوات الاحتلال بيتكم ببلدة حنانيا واعتقلتك انت وسهيل، بتتذكري تفاصيل هداك اليوم؟
مين بدي ينسى يوم مثل هذا؟
هذا يعني كان اول اعتقال بيجري بحقك؟
لا يعني كان في بالسابق كان يطلبوني للتحقيق لساعات معينة،
توقيفات
لا احداث كانت تصير في يابوس او نشاطات او قرار اغلاق لنشاط ثقافي فياخدوني. ب 22 تموز 2020 كنا بالكورونا، كان منع تجول، يعني انه كل يعني الناس قاعده في البيت. نحن ب 15/3 سكرنا يابوس وكل البلد دخلت بمنع تجول، ظل ما فيك تروحي على سوبر ماركت تشتري شيء. الساعه 9:15 شفنا عدد كبير من الجيش والمخابرات بتطوق البيت، ما فكرنا يعني ايش ممكن ايش ممكن يكون. وبعدين دخلوا على البيت وقالنا يعني اقتحموا الدار وقالوا معنا قرار باعتقالك واعتقال سهيل.
السبب
ما أعطونا سبب يوم ما أجوا على البيت، أخذوا أولادي حطوهم بغرفة واحدة وحطوا شرطي عليهم وأخذوا تلفوناتهم، منعوهم أنهم يتحركوا. عندي كلب في البيت، خلوني أطلعوا برا، خافوا منه طبعا، خلوني أطلعوا برا. وبعدين بدوا تفتيش في البيت، صادروا أجهزتنا كلها، تلفونات، كمبيوترات، وثائق الشخصية تبعتنا، وراء سيارتنا صادروها، حملوا أغراض من البيت للحظة من كيف صار الحدث ما عرفناش إيش أخدوا، حملوا وطلعوا فيزنا. وبعدين أخدوني أنا وقالوا لسهيل رح ناخدها عشان بدنا ناخدها على يابوس، لأنه يابوس مسكرة ما بيقدروا يدخلوا عليها. بنفس اللحظة اللي كانوا اقتحموا بيتنا لاعتقالنا، كانوا مدهمين المعهد الوطني للموسيقى اللي هو سهيل المدير العام تبعه، وكانوا مطوئين يابوس بس مش قادرين يدخلوها لأنها مسكرة، لأنه كورونا وما في حدا. بس وضح لي يوم وصلت على شارع الزهرة في يابوس إنه الشارع مرشوم كله جيش ومخابرات وجنود، واضح إنه كسرين الأبواب ودخلين، فتحينا ودخلين. بس بعدين جابوني عشان يدخلوا على المكاتب اللي هي كانت مسكرة، يعني اقتحموا المركز لأنه المركز للطوابق، فبدهم يدخلوا على المكاتب عشان يصادروا. طبعا صادروا جميع الملفات، جميع الكمبيوترات، الكاميرات من المعهد ومن يابوس، وجميع الملفات المالية، على رأيهم انه نحن مؤسسات تدعم الإرهاب. هذه كانت التصريح الناطق باسم شرطة الاحتلال الصهيوني، وقتها قال انه هاي مؤسسات تدعي انه بتنظم نشاطات ثقافية ولكنها تروج للثقافة الفلسطينية. فهاي كانت تهمتنا انه منروج للثقافة الفلسطينية وتدعم الإرهاب.
شو كان المفروض انتم تروجوا لأي ثقافة؟
هذا السؤال ما بعرف شو
ما بدي
شو
اسألك هلأ، بعد شوي بدي اسألك مين هن الإرهابيين اللي كنتوا عم تدعموهم.
بالضبط. اليوم كان طويل جدا، تم أخذنا لمركز تحقيق خاص، واستمر التحقيق لمدة 12 ساعة متواصلة. يعني حطونا سهيل بغرفة، أنا بغرفة، وكانوا معتقلين كمان شخص اللي هو كان منسق لشبكة فنون كنا نحن جزء منها. وتم التحقيق معنا لمدة 12 ساعة متواصلة لحديت ما قدر المحامي يطلعنا بكفالة.
بس حول شو؟ يعني حول شو؟
التحقيق كان كله بخصوص النشاطات الثقافية اللي احنا بننظمها، انه شو بتعملوا، شو النشاط الثقافي اللي بتعملوا، شو المسرحية اللي عملتوها، شو المعرض اللي سويتوه، مين بيجي الجمهور، مين مجلس الإدارة، من وين بيجيكم المصاري. أخذوا كل الأوراق، فيعني طب هي عندكم الأوراق، شوفوا شو هي يعني. فكان كل المحاولة لوضع موضوع إنه نحن مؤسسات إرهابية وتدعم الإرهاب تحت هذا النطاق، حاولوا يلبسونا تهمة. طبعا فشلوا بهاي التهمة، وقلنا قعدنا فترة 3 سنين معارك قانونية معهم.
بعدكم ملاحقين قانونيا لهلأ ولا
هلأ؟ القضية بمتابعات قانونية، طبعا كل الادعاءات تبعتهم سقطت، فطول الوقت عم بيهددوا بإغلاق المؤسسة، بإغلاق مركز يابوس، إذا ما بتعطونا هاي الأوراق معكم أسبوع منسكر المؤسسة، من لاحق القائمين عليها، من سيل ممتلكاتها بشكل مستمر. كان
يعني بيستولوا على ممتلكاتها.
بالضبط. فكان في محاولة كل من 2020 لحديت ما تركت بشكل متواصل يعني هذه القضايا، لحديت قانونيا ما قدرنا بالمعركة القانونية إنه ما يتم إغلاق يابوس. ولكن شو عملوا؟ ما هم بحق لهم كجسم بحكم هذه المدينة، في عندهم جسم بتحكم بالمؤسسات، إنه عينوا مراقب على المؤسسة لمدة سنة ليتأكدوا إنه نحن مؤسسة ما بتتلقى دعم من جهات إرهابية أو بتدعم أي نشاط إرهابي بالنسبة لهم. هلأ شو النشاط الإرهابي؟ طبعا ضمن تعريف الإرهاب تبعهم، طبعا إيش بدي أقول لك؟ يعني تخيلي تأبين كاتب، تأبين دكتور غوشة اللي هو زلمة توفى بعمان وأديب، أجوا أهله دي يعملوا تأبين عنا في يابوس، أجوا سكروا المركز وضربوا الناس جوا المركز وبقول لك هذا نشاط إرهابي، ندوة أدبية بيجوا بغلقوها تحت
حجة النشاط الإرهابي.
يعني أي إشي ممكن يفسروه كيف هم بدهم بالإرهاب. إذا ممكن غنيتي ممكن تطلع إرهابية، إذا ممكن صرحتي ممكن عشان تحكي إنجليزي أنت إرهابية كمان، وهذه كانت واحدة من الملاحقات إلي أنه أنت بتحكي إنجليزي كتير وبتلتقي مع
أجانب
وبتحكي، يعني أنه ممنوع، هذه بتتحاسبي عليها
طبعا. تفضحينا.
طبعا
رح أفضحها، بعدين تفضحينا عالميا مو
هذا كانت ادعاءاتهم بكل ال
طبعا رانيا، غير الاعتقال هذا والتوقيف، يعني حرموك ايضا من حق الاقامه الدائمه مع اولادك.
نعم. يعني بقول لهم نحن اذا بدنا نيجي نعين مكاتب محاماه رح يضلوا يشتغلوا معنا على كل السنه زي ما قلت انا
مقضينا بالمحاكم،
منقضيها بقاعات المحاكم للاسف، انه هم هذه واحدة من السياسات لملاحقة المؤسسات والافراد، وايضا لمحاولة زي ما قلت لك تطفيش الناس. يعني هم ما بدهم ناس زينا موجودة بالقدس، هم بدهم صورة معينة للفلسطيني بهذه المدينة. اما حدا يقدر يوصل رسالة بطريقة مختلفة، يحكي إيش نحن الفلسطينية، مزبوط، مش أنا بحبش استخدام دائما بقول الوجه الآخر، فيش وجه آخر، هذا وجهي أنا هيك. الموضوع اللم الشمل هو إحدى المعارك اللي أنا من 25 سنة بخوضها. أي حدا للأسف ما هم قسمونا بالاتفاقيات منطقة A ومنطقة B ومنطقة C وضفة وهوية، هوية ضفة، هوية قدس، هوية فلسطينية 48
وهويات بالألوان.
وبالألوان أنا هويتي خضراء
بدي شرح كتير، كل مرة في حدا بستضيفه من فلسطيني بيشرح لي إياها ترجع الألوان بتدخل ببعضها معي.
نحن مغلبين مغلبين متغلبين ومغلبين كمان. يعني أنا مثلا بيت لحم، رام الله، جنين، هذا بنحمل هوية لونها أخضر اللي هي
السلطة.
القدس بيحملوا هوية اللي لونها زرقاء اللي هم الفلسطينيين المقيمين بمدينة القدس.
مقيمين وليسوا أهل
المدينة. هم هيك عرفوا، يعني بيستخدموا هذا المصطلح، يعني ممكن يقدروا يصادروا الهويات.
طبعا الإسرائيليين ما عندهم هي الألوان.
لا لا لا، هم عندهم
كيف حياتهم هيك رمادي يعني
فيش فيها أكشن زي هذا. هلا إنك تتجوزي حدا من القدس، أنا دايما صرنا نقول إنه الواحد ما يوقع بالحب هالأيامات، بدك تحبي
بتحبي
لقبالك اللي باب الباب، حدا قطعت شارع ما تروحي أبعد من هيك. هلا أنا حبيت واحد من القدس، إيش أعمل؟ غرمت فيه. فعشان أقدر أسكن بالقدس لازم تقدمي ضمن كمان السياسات العنصرية اللي هي كل يوم بخلقوها. أنا بقول لهم في حدا قاعد ثينك تانك عندهم بفكر كيف يسود عيشتنا، كيف يضلوا يشتغل نفسيا على تعذيب الناس في هذه المدينة. أي حدا من الضفة لا يعيش بالقدس دي قدم لتصريح اسمه تصريح لم الشمل، اللي أنت بدك تثبتي مركز حياتك كلها بالقدس، حتى كهرباء، مي، ضريبة الأملاك، وين بتشتغلي، وين خلفتي، معاشك، ممتلكاتك، يعني كل شيء، لدرجة إنه إذا بدك تتنقلي من الغرفة للحمام بدك تقولي لهم، يعني من هالقد تفاصيل اللي بطلبوها عشان يلاقوا لك أي شيء يقولوا لك ما رح أجدد لك،
عشان يضلوا عايشينك بقلق، يعني
عشان ضلوا هذا. أولها كانوا يعطوني لست شهور ورقة بموجبها بقدر أعيش بالقدس، بس أنا بموجب هاي الورقة لا بقدر أسوق.
زرقة كمان؟
لا، بيضة ملونة، بيضة وبالبني شوي عليها. ما بتقدر تمري بحواجز معينة، يعني نظام فصل عنصري واضح. انت بتمري بشارع واللي بيحملوا هويات قدس بمروا بالشارع الثاني، هم بمروا بشارع آخر يعني كمان. فأنا كنت بقدر أمر بس من حواجز عسكرية معينة، وممنوع أضلني بالسيارة، لازم أنزل مشي أتفتش كل شيء. يعني الحواجز الموجودة هي حواجز إهانة للناس، وهذا كان دائما أمر فيه، يعني بالشتاء بالبرد بالتسكير بالهذا، وحتى مرات ما يرضوا يمرقوكي. ضليتني كمان معارك قانونية لقدرت أخذ هذا التصريح عشان أقدر أعيش مع جوزي وولادي. عادة تتجوزي بتنقلي، أنت بدك تعيشي بمحل وجوزك بمحل، يعني شو هالعيشة شو هالجيزة يعني. بألفين وضليتني هيك كل ست شهور أجدد، مرة يجددوا مرة لا، بعدين صار لسنة يجددوا لنا إياه. ووقت ما تم اعتقالي عام 2020 وبفترة الكورونا قرروا وقف تصريح لمشملي.
هذا شو بيعني انك ترجعي فورا على بيت لحم؟
يعني هم يوم بيسحبوا هذا التصريح انت ما بتقدري تتنقلي اصلا، يعني انت لتمري من الحواجز العسكرية في تفتيش للسيارة ولا إليك كل هذا، فكيف بدك تمري؟ يعني بدك تعطي ورقة ثبوتية إذا أنت من القدس تمرقي، بس إذا أنت من الضفة حملة هوية خضراء بدك هذه الورقة.
طيب إذا مسكوكي وما معك هذا التصريح يعني بياخدوكي وبيحطوكي ببيت لحم؟
يعني بعتمد يعني
ولا بيعطوكي مثلا غرامة ولا بيسجنوكي ولا شو تماما؟
يعني بالمرحلة الحالية أنا معي ورقة فقط من المحكمة بعد ما سحبوا تصريحي. طبعا
انت لحد هلا مسحوب تصريحك؟
لهلا مسحوب تصريحي، وعندي محاكم مستمره كل شهرين هم بيحاولوا ياخذوا قرار بعدم تجديد لم شملي. بالتالي عدم تجديد لم الشمل بيعني طردي من مدينه القدس، وانه ما اكون مع جوزي واولادي بهذه المدينه. انا حطيت محامي ليقاتل، لانه لا، حقي اكون مع جوزي واولادي، وإلي 25 سنه عايشه في هاي المدينه، مركز حياتي في هذه المدينه، وحتى ضمن نظامكم العنصري وضمن قوانينكم في شيء بقول انه انا لازم اكون موجوده هنا، بس بستخدم قوانينهم ضدهم وبعارك بهذا الموضوع إلي من 2020 وأنا بمحاكم. بموجب هذه المحاكم أصدروا لي ورقة بموجبها ممنوعي هلأ يطلعوني من القدس لحديت أخذ قرار نهائي بقضيتي، ولكن هذه الورقة لا بقدر أمر عليها حواجز عسكرية، يعني ما بقدر أتنقل أروح رام الله وبيت لحم وهذا، ما بقدر أسوق سيارة، ما بقدر أتحرك بحرية حتى، يعني ما بتحرك جوا المدينة، بتحرك ضمن قيود معينة. هي عملية تضييقات علي عشان ما أمارس دوري الطبيعي بهاي المدينة. فموضوع لم الشمل، هناك مئات من القضايا اللي موجودة في مدينة القدس مشابهة بقضيتي اللي توابعها كانت صعبة. يعني أنا بعرف ناس كتير كان في عندهم قضايا اجتماعية ونفسية، ما بعد هذا صار في قضايا طلاق من وراء هذا الموضوع.
طبعا ما هو أنا هذا كان خطر ببالي سؤال أنت عم تحكي هلأ، أنه ما بدي أقول لك ما كرهتيها للقدس، بس ما يئستي من القدس
ولا مرة؟ ولا مرة. أنا بقول لهم كل مرة بزيدوا التشديد والضغط علي بالطرق اللي بيستخدموها، كل ما بزيد إصراري وحبي وشغفي واستمراري بالعمل للمدينة. بقول لهم أنا كان يجي ياخدوني للتحقيق أروح عندي طاقة، لأني بدي أعمل زيادة، إنه بدي أعمل النشاطات، لا بدي أستمر كل يوم بهذه المدينة، كل يوم بدي أنظم نشاط. ضايلة على قلوبهم، قاعدة في هالمدينة، بلدي، أرضي، بيتي، جوزي، ولادي، ملكي، كل شيء موجود فيها، بزيد حبي أكتر للقدس.
ب 18 تشرين أول عام 2022 دق باب بيتكم بعنف الساعة 6 الصبح، وتفاجأتوا بست عناصر مسلحين من الشرطة الإسرائيلية، بس هالمرة ما كان المطلوب أنتي أو سهيل، كان ابنك الأصغر شادي اللي ما بيتجاوز عمره 16 سنة. الحقيقة رانيا، أنا كأم عندها اليوم طفل بنفس عمر ابنك، بحس إنه قلبي رح يوقف يعني بهيك لحظة. أنت شو كانت مشاعرك وقتها رانيا؟
أنا أم، يعني أنا بس أتذكر اللي صار هلأ بقدرش أتحمل اللي صار بلحظة اعتقال شادي.
توقعتي يوصلوا لهون؟
ولا مرة. يعني أنا بالنسبة لي أنا بعتبر حالي من النوعية القوية وبقاتل وبربي ولادي على هذا النفس، يعني بربيهم أحب البلد، بربيهم كيف يتصرفوا، بربيهم يوعوا يكونوا مثقفين. وهذا يوم ما دقوا الباب للحظة أنا فكرت جايين ياخدوني، يعني وج الصبح وضرب ضرب 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 على الباب ومسكوا الجرس، ما فتحنا الباب إلا كل المخابرات، شرطة بملابس مدنية وقفوا على الباب للحظة إنه هيك وقفوا. وين شادي؟ أنا يوم ما قالوا شادي ما صدقت إنه ولد 16 سنة، يعني إيش أنا للحظة شو بدكم في شادي؟ يعني ولد صغير لسه في المدرسة، إيش هذا؟ قال عنا قرار باعتقال شادي. شو تعتقلوا شادي؟ زيحوا من هون ودخلوا على خدونا على غرفته. طبعا شادي للحظة إنه إيش فيه، كلنا انصدمنا يوم ما طلعي. بحب أقولك إنه بلحظات مثل هاي في قوة فينا، مظبوط مشاعرنا أحاسيسنا، نحن أهل أم طفل ابني هذا، يعني نحن دائما نقرأ عن تجارب الاعتقال، مرينا في تجارب الاعتقال، أخوي تم اعتقاله، ابن عمي تم اعتقاله، سهيل تم اعتقاله، أنا تم اعتقاله. بس يوم ما بتشوفي ابنك أنا بالنسبة لي طفل وبده يمر في هاي التجربة بفترة مبكرة جدا، يعني ليه؟
لا، ومن قبل جهة ما عنده خط أحمر،
ما عنده خط أحمر من اللحظة الأولى. دخلوا على الغرفة قالوا له هات تلفونك. شادي واعي، قال لهم معكم أمر لتلفوني؟ قال له عندي أمر أعمل فيك شو بدي. أنا يوم قال له عندي أمر أعمل فيك شو بدي وقلت هدول جايين مستشرسين من أولها، طلع فيه قلت له أعطي التلفون ما تعطي الكود. أعطى التلفون، قال له إلبس. كنا حوالي 12 واحد في الغرفة، غرفة صغيرة، قال له اطلع برا عشان ألبس.
أنت وأبوه أخواته؟
أنا وأبوه وأخوه والمخابرات والجيش. قال له إلبس، قال له كيف بدي ألبس قدامكم؟ اطلع برا خليني ألبس. لابس بوكسر شورت وتي شيرت وحافي. قال له البس، قال له ما بلبس قدامك اطلع برا، البس ما تلبس. ما عرفنا شو صار في الغرفة، صار شادي على الأرض، الدار الغرفة كلها دم، السجادة كلها دم، طلعوا أربعة فوقه ضلوا يضربوا فيه على راسه على راسه على راسه. حاولنا أنا وسهيل وأخوه،
كنتوا شايفينه هن وعم يضربوا،
ما قدرنا ننقذه. حطوا الفرد في راس سهيل، دفشوه برا، ضربوا أخوه طلعوه برا. أنا هجمت، بدي أساعد ابني، بدي أنقذ ابني من بين إيديهم. هذه اللحظة اللي كانت لحظة فاصلة بالنسبة إلي وبالنسبة لشادي. أنا قلت الولد مات، أربعة فوق وبضربوا فيه فوق راسه، الدم كله على السجاد، الدم على أواعي، هو يصرخ مش قادر من الوجع، وأنا بزيح فيهم. سهيل شايف الفرد، صارت حالة من غرفة يعني صغيرة جدا، وكل هذا عم بيصير. بعدين واحد منهم كان ضخم كتير كتير زي الدب، ضخم حرام لسه الدب منيح، يعني حمله من زي الفراشة هيك بشده، حمله هيك، حط ايده على رقبته، خنقه، صار الدم كله ينزل. فالدم ما عرفنا من وين عم بيجي، من راسه، من منخاره، من وين. صرنا نصرخ انه الولد عم بيموت، راح من بين ايدينا. لا سهيل قادر يقرب ولا يوسف قادر يقرب أخوه، ضربوه وحطوه بالزاوية. حاولت قد ما بقدر، ما قدرتش أنقذ ابني. هذه اللحظة كانت لحظة فاصلة لشادي، اللحظة اللي قرر فيها يا أنا يا أنتو. يعني شادي 16 سنة خضع للتحقيق كطفل، ما قدروا ياخدوا منه ولا كلمة. شادي الضرب اللي تعرض له بأول 5 دقائق خلاه يصر إنه هو رح يصمد ورح يضل ثابت ورح يضل عنيد، ما في شيء عليه، ما الولد مش عامل إشي، طفل هذا. لحقناهم، سحبوا حافي، دنيا شتاء وبرد، مزعلوا لبلوستو، بلوستو صارت كلها دم بالشورت، وشحطه وطلع برا. حاولنا نلحقه ما خلونا نلحقه، ضربونا على على الباب، دخلونا جوا وما قبلوا يخلونا نشوف شادي. وبعدين أخدوه وحطوه على الأرض قدام البيت، أرفصوا، ربطوا له راسه وحطوا له إيديه ورا ظهره، وطلع واحد فوق وضلوا يضرب على ظهره، يضربوا كله هون وكله قدامنا هذا. بعدين حطوه بهالسيارة وضلوا يضربوا فيه. بعدين عرفنا من شادي إنه كل الطريق ضلوا يضربوا فيه لحديت ما كسروا منخاره وكسروا سنه. يوم استمر هذا الموضوع فترة التحقيق، تعرض لثلاث جلسات تحقيق.
كان في تعذيب خلال التحقيق،
انضرب كتير، انضرب وتعرض كانوا يحطوه بوضعية جسم تعذيبي أكتر، مثلا يضلوا مقرفس، ممنوع يركي على الحيط، مربط كله، يضربوه على راسه، يضلوا يستهزئوا فيه. واحدة من الأساليب اللي استخدموها واللي هي طبعا هم جماعة عنصرية، هذا ما في مجرمين عندهم هذا الحقد على الأطفال الفلسطينية بشكل كبير. نحن شايفين هلأ شو عم بيصير يعني بغزة وبكل الضفة، طول الوقت ينادوا المسيحي. يعني كمان حتى العنصرية الدينية بالموضوع. بالتحقيق حاولوا يستخدموا هذا الأسلوب، إنه هاي كل المعتقلين معك المسلمين اعترفوا عليك، انت راح تاخد 6 سنين، يلا اعترف، بدك تروح انت مسيحي، تعرف. بيستخدموا هذا الأسلوب. بس شادي واعي جدا، شادي ما تعاطى بتاتا مع هذا الموضوع، رغم جولات التحقيق ما قدروا ياخدوا منه ولا كلمة رغم صغر سنه. وبقي بالاعتقال لمدة 41 يوم.
كنتوا تشوفوه خلال هاي 41 يوم؟ أبدا ما شفتيه أبدا؟
لا، الفترة الوحيدة اللي كنا نقدر نشوفه يوم يجيبوه على المحاكم
بس. كنت تقدري تلمسيه؟
أبدا.
كمان
ممنوع نستخدم التصوير جوا القاعات، ممنوع نلمسه، ممنوع نحكي معه. يعني في أسلوب، بقولك في واضح، في منظومة عم تشتغل كيف كمان تكسر الإنسان الفلسطيني بفترة الاعتقال. وهون قديش نحن منقدر نكون واعيين لهذا الفكر وهذا النهج. لهذا بالعكس، نحن أولا عينا له محامي على المحل، شادي واعي، قالهم يوم أجوا بدي ياخذوه للتحقيق، ضمن القوانين، قوانين دولية أو حتى قوانينهم، طفل تحت السن القانوني ممنوع، ولا تحت السن القانوني ممنوع يدخل للتحقيق بدون استشارة قانونية. قد ما ضربوا، قد ما حاولوا يشدوا للتحقيق، رفض، قال لهم ولا بحكي ولا كلمة، أنا هيني قاعد ليجي محامية بعدين بتحرك. رفض يتعاطى بتاتا بأي كلمة بالموضوع لحديت ما أخذ استشارة قانونية. فالمحامي قبل ما يدخل على كل تحقيق كان ينزل المحامي يعطي استشارة قانونية. خضع ل 24 محكمة لغاية الآن.
رانيا أسفة على مقاطعتك، بس حتى كمان خلال 41 يوم ما كنتوا فيكم حتى تتصلوا فيه؟
لا
نهائيا،
ولا في وسيلة للاتصال إلا المحامي اللي كان يقدر يشوفه قبل جلسات التحقيق عشان ياخذ الاستشارة القانونية أو بالمحكمة.
فيني أعرف شو التهمة تماما اللي انحطت ضده لشادي؟
بناء على الملف إيش بدعوا هم، إيش حكوا هم، إنه في اعتراف على شادي من قبل شخصين إنه شادي شارك في مظاهرة ببيت حنينة اللي هي مكان بالحي اللي نحن
ساكنين فيه.
وحسب ادعائهم بدعوا إنه تم ضرب سيارة مستوطن، ضرب سيارة مستوطن حتى مش بحجر، هم حسب لائحة اتهام إيش هم حطين،
الحقوا ضرر بسيارة مستوطن،
إنه طبلوا على سيارة المستوطن، هيك بالضبط، إنه تطبيل على سيارة مستوطن.
كل هذا الضرب والاعتقال بوجه الصبح و41 يوم كرمال هيك؟
كرمال هيك. هذا احتلال، احتلال جاهز يعمل أي شيء عشان يكسر عزيمة الشعب بهذه المدينة. وهلأ مستقصدين الأطفال بشكل أساسي، مستقصدوا الأطفال عشان يكسروا عزيمة هذه الأطفال وعائلاتهم من خلال الاعتقال. يعني تجارب الاعتقال تجارب كتير قاسية، شو حال يوم ما بيكون على طفل، شو تأثيره على الأهل، كيف بده الواحد يتعامل معه، إيش تأثيره ما بعد الاعتقال، خصوصا واحد مثل شادي. يعني نحن واعيين لهذه التجارب وشادي واعي، قدرنا نمر هذه المرحلة بحكم تجربتنا، بحكم علاقاتنا، بحكم وعينا لهذا الموضوع. بس في ناس ما بتقدر تمر هاي التجربة. ولكن التجارب الفلسطينية وأداب السجون والتجارب اللي بيطلعوا بيحكوها الأسرة بتمد الناس بمعلومات وبتجارب وبخبرات اللي بيقدر الواحد يمر يحاول يمر هاي التجربة بسلام وأمان. شادي بعد 41 يوم قدرنا يطلع لما يسمى بالحبس المنزلي. هلأ هذا الحبس المنزلي اللي عم بيحطوه على أطفال القدس اللي هم كلهم تحت سن القانوني، اللي هو أنا من وجهة نظري عذاب أكتر من السجن.
ليش رانيا؟
يعني أنت يوم بتحطي طفل في بيت 24 ساعة ممنوع يطلع باب البيت، يعني ممنوع يروح على مدرسته، ممنوع يروح على أي نشاط، ممنوع يروح يلعب فوتبول، ممنوع يروح يشوف أصحابه، ممنوع. يعني هذا الطفل إيش بيمارس حياته؟ بده يروح يلعب بالبسكليت، يروح فوتبول، يروح على عيد ميلاد.
هو فقط ممنوع يطلع برات البيت.
هلأ في حسب كل طفل، في ناس بحطوا له مسويرة في إجرهم أو معظمهم برجليهم
للتعقب.
للتعقب حتى في غرف في البيت
ممنوع
يدخلوها. يدخلوها إذا حط إجره برا
هيك بمزاج، يعني إنه هاي الغرفة بسمح لك هاي ما بسمح
لأنه
لك،
لأنه في غرف هي محصنة مثلا الحروب، للزلزال، للهاي، هذه ما بيقدروا ياخدوا منها البث. أنت بتحطي كمان بيخلوكي بيجبروكي تحطي خط تعقب جوا البيت للطفل. يعني اولا هم بدهم يشغلونا نحن الاهل سجنين على اطفالنا، فتخيلي انه الاهل اللي هم هذا البيت اللي مصدر الامان للطفل، الاهل اللي هم الامان بالنسبه له بدهم يصيروا بيته سجن واهله سجنين. شو هالعلاقه اللي بدهم يخلقوها بين الاهل
حتى
والاطفال؟
بين الاهل بدهم يخلقوا شكل من اشكال الكراهيه.
هذا نفس يعني بعلم النفس، وكتير نادرة كوفركيان حكت عنه شلهوب عن هذا الموضوع وكتب عن هذه. هم بيشتغلوا نفسيا لكسر الأطفال وكسر أهاليهم ووضعهم بمشاكل اللي بتصير مشاكل بين الأطفال وأهاليهم، بالتحديد البيوت الصغيرة. يعني في أطفال عايشين في غرفة 5-6 مع بعض العيلة، طب هذا بده يقعد 24 ساعة
بنفس المكان
بنفس الغرفة لمدة 10 شهور أو لمدة سنة وما يتحرك وما يروح وما يجي، وأصحابه صعب يجوا عنده، يعني دي يجوا أول شهر وبعدين. فهذه في إلها أثار نفسية على الأطفال. بعدين هو حر ومش حر، يعني أنت برا السجن بس أنت بالسجن، لسه بالسجن أنت قاعد، يعني عارف كل اللي حواليك بهالمنظومة السجن، وبيضل طول الوقت بيقدروا يجوا لك على البيت أي دقيقة يدقوا البيت،
يتأكدوا أنه موجود.
الساعة 3 وجه الصبح، 4 وجه الصبح، الساعة 10 بالليل، 7 الصبح، بيقدروا ينطوا لك أي دقيقة. كمان يشددوا على الأهالي بهذا الموضوع، غير أنه مثلا لا بيقدر يروح على مدرسة ولا بيقدر يمارس حياته الطبيعية.
بس ما يكون كمان في لائحة ممنوعات أخرى أنه يوقف على شباك مثلا.
هلأ في ناس مثلا منعوهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس ممنوع، يعني أنا بعرف في حالة من الحالات ممنوع كان يوقف على شباك البيت عشان يحكي مع أصحابه برا.
أنا قلتها مزح.
لا هيك هيك، يعني إذا بتقرأي تجارب الأطفال في مدينة القدس اللي بتعرضوا لها عشرات الأطفال للحبس المنزلي، هي عملية تعذيب نفسية لهذا الطفل. هلأ هون قديش الأهل بيكونوا واعيين وقديش بيحاولوا يخلقوا المساحة الآمنة رغم كل محاولة الاحتلال. هلأ نحن بهاي التجربة، وأكون صريحة معك، نحن وفرنا كل وسائل الراحة النفسية لشادي. اشتغلنا على أنه البيت يكون ملعب فوتبول، أصحابك ديجوا عندك أي وقت، صبح، بالليل، عشاء، غدا، فطور، إيش بدك أعمل في الدار، مساحتك يعني. وفوق هذا وهذا انت ممنوعة كأم او كأب، نحن كفلة على ابننا، واحد منا لازم يضل قاعد معه في البيت، ممنوع يقعد في البيت لحاله، يعني فيش مساحة خاصة،
مش ممنوع انه هو يكون لحاله بالبيت كمان.
وبتدفعي غرامة على اساس اذا انت ما التزمتي طلع برا البيت او انت طبق اجوا على البيت ما لقوكي بدفعوكي غرامة.
هذا حبسلكم كلياتكم،
هو عقاب للعيلة ككل، واللي بيحاولوا من خلاله يدمروا النسيج والعلاقة العائلية كمان من ناحية بين أفراد الأسرة، ويدمروا الطفل بهاي الطريقة. وعشان هيك في توعية دائمة حول هذا الموضوع. شادي لازال يخضع للحبس المنزلي،
لازال
يخضع للحبس المنزلي
لليوم. هو ما بيطلع برات،
بيطلع، نحن ضلينا مكملين بالمحاكم.
عفوا بعتذر على مقاطعتك للمرة الثانية، قديش انحكم هو بالحبس المنزلي؟
هلأ شادي لسه أولا القضية مفتوحة ومستمرة، ثانيا
شو محكم لحتى تسكر القضية؟
يعني لهلأ هيك،
يعني ممكن يضل سنتين ثلاثة أربعة،
ما بنعرف. لا المشكلة هم بيستحدثوا قوانيا عشان تلائم الظرف اللي قضايا ماشية فيها. يعني شادي انحبس ب18/10، بشهر 11/27/11 طلع من السجن، دخل على الحبس المنزلي، ضلينا مكملين بالقضايا والمحاكم، راح 24 محكمة لغاية الآن. قدمنا من خلال المحامي تبعنا انه يقدر يروح على المدرسة، يعني هذا عنده مدرسة بيروح على رام الله، مدرسته اللي هي مدرسة الفرنس اللي مضطر يروح لانه ما ضللوش اخر سنتين كانوا. فقدمنا رفضوا اول مرة، بعدين ضلينا كمان بالمحاكم مستمرين، لقدرنا ناخد قرار بانه شادي مسموح له يروح على المدرسة، ولكن كيف كمان بشروط،
بده حدا منكم يروح معه
وبيضلوا يستنى
وبيقعد معه بالمدرسة.
لا المدرسة كمان تتعهد انه ممنوع يطلع برا المدرسة، وبنضلنا نستنى وبيروحوا. فسهيل كان كل يوم ياخد شادي يوديه على المدرسة، يضلوا يستنى، خلص باخده من باب المدرسة وبرجعوا، ومحددين ساعات معينة، يعني تطلعوا الساعة الفلانية وبترجعوا الساعة الفلانية. والمشكلة انه لتروحي لرام الله، اللي عايش بفلسطين بيعرف، عم تاخد 3-4 ساعات الحواجز لتوصلي تتنقلي بين محل التاني. فاذا بيخلص دوامه على 3-5 لازم يكون في البيت، احسب علقتي بالعلى الحاجز، شو بيصير ولقوه بوقت غير الوقت المسموح له، بيرجعوا بيعتقلوا. فكانت مرحلة جدا صعبة.
لا لحظة، ما تقولي بيرجعوا بيعتقلوا، لأنه هن أصلا معتقلينه، يعني
لا قصدي بيعتقلوه بشكل
بياخدوه على زنزانتهم
بالضبط. فلسه شادي هيك حسب القانون، أنه بعد 10 شهور بقانونهم للطفل تحت السن القانوني ما بتجدد الحبس المنزلي، لأنه على رأي من هم موقعين على اتفاقية حقوق الطفل اللي هي أصلاً منتهكة ضمن نظامهم العنصري الاحتلالي اللي موجود في فلسطين، إنه قال بتبعوا احترام للقانون الطفل. بفترة الوقت المحدد إن صار العدوان على غزة، ولغاية هذه اللحظة ما بنعرف هو مستمر الحبس المنزلي ولا مش مستمر. نحن لهلأ معلقين، يعني شادي لساته ماشي ضمن الساعات اللي مفتوحت له، ومستمر المحاكم، يعني عنده محكمة ب17/4 وعنده محكمة ب6/5.
كيف هو هلأ شادي؟
إيه شادي أبو سمرة.
هاي شادي أبو سمرة حكاية على فكرة. هون بالدوحة السنة الماضية اجت فرقة من القدس وغنوا هون تحت قيادة زوجك الأستاذ سهيل. فجأة هيك الشاشة طلع شاب حلو كتير بأول عمره، فتى بعمر ابني، وبلشت هالأغنية شادي يا أبو سمرة. بدنا نحط لهم إياها للمشاهدين يسمعوها بعد ما منستأذنكم طبعا.
أكيد.
بتميل علي صديقة مقدسية وبتقلي هي الأغنية عملها سهيل لابنه المعتقل. ما بتخيلي قديش هيك أثر فيني كيف الواحد بيحول الألم لفن بيعبر كتير عن وجدان خالص.
صحيح.
كل المحبة رانيا إليك ولشادي ولسهيل
حبيبتي. شادي شاب قوي قوي بمعنى واعي رغم صغر سنه، وشاب صمد بتجربة مش قليلة اللي مدته بالقوة بعكس ما نحن منفكر. أنا بفكر كل تجارب الاعتقال لشبابنا وأطفالنا عم بتنعكس بشكل بتمدهم بعنفوان بقوة بتحدي اللي خلقت منه. بقولهم بهدول 41 يوم أنا حسيت ابني يوم ما طلع اتغير صدقا. أنا كيف شايفة شادي، ويمكن الناس دايما بتقولي كيف بتحكيك، اتغير للأفضل بالنسبة إلي. أنا شايفة فيه مثال لشاب مثقف متعلم جدع واعي حليوة مؤدب هادي. شادي بطبيعته هادي جدا قليل الحكي وبحاله، يعني مش من ال يعني دائما بقوله هيك شخصيته رزينة بمعنى. هذه الأغنية كتبها أستاذه اللي بوجه له تحية، أستاذ عبد الله اللحلوح بمدرسة الفرنس. ومدرسة الفرنس المزبوط بتجربة اعتقال شادي كان لها دور عظيم بإدارتها بمعلمينها بدعمهم لإلنا وبدعمهم لشادي، وأيضا بالحملة اللي اشتغلنا عليها نحن للتوعية حول اعتقال الأطفال. يعني باعتقال شادي عملنا حملة دولية ومحلية للتوعية حول تجربة اعتقال الأطفال.
طبعا في أكثر من 160 قاصر بتخيل بالقدس معتقلين كانوا بفترة اعتقال
فترة
شادي.
فترة اعتقال شادي غير الاعتقال بالحبس المنزلي كمان بالعشرات. فقدرنا نوصل من خلال هذه الحملة للعديد من الأجسام اللي بتنادي بحقوق الإنسان. لا جهات كمان رسمية بالأمم المتحدة وبعدة برلمانات بحكومات اللي عملوا حملات معنا للتوعية حول الانتهاكات اللي عم بتصير بحقوق هدول الأطفال الفلسطينية اللي بتعرضوا للضرب وللإهانة وللحبس وللتعذيب. يعني شادي تعرض للتعذيب والضرب وهذا، وكان في إثباتات واضحة. فكان في مقالات كبيرة، فرانشيسكا ألبينيز حكت عن شادي، برلمانيين، الكل حاول يثير الموضوع اللي أضاءت موضوع قضية اعتقال الأطفال. يعني احنا كنا نحكي بشكل عام عن الموضوع. سهيل بطبيعته إنسان هادي جدا. أنا دايما بقول شادي زي سهيل، يعني هيك نفس الشخصية، هادي ما بيعبر ولكن بيعبر بأساليبه. سهيل موسيقي حساس جدا يعني لهذا، فكان التعبير تبعه يوم ما كتب أستاذ عبد الله الكلمات قمت الساعة 2:30 الصبح. طبعا ما كنا ننام لسه، بالنسبة إلنا يعني كيف بدنا ننام وابننا يعني لا عارفين وين هو ولا شو بيصير معه ولا لابس مش لابس بردان مش بردان. فكان كتير صعب إنه ننام. قمت عليه بالليل قاعد بلحن الأغنية، وخلال الأسبوع الأول من بعد ما طلع الأستاذ الكلمات كان سهيل مشتغل على اللحن، واشتغل مع بنات القدس على أداء الأغنية ونشرناها. وحتى بفترة اعتقال شادي كان في عروض، وسهيل بالعروض أهدى الأغنية لشادي ولكل الأطفال الأسرى بالسجون. كانت جدا مؤثرة إلنا وللناس، يعني حتى صاروا يرددوها من كندا ومن أستراليا. يعني كلماتها كانت كتير معبرة.
يعني هي الحقيقة الأغنية بتحمل قيمة فنية إضافة لقيمتها المعنوية.
صحيح. صحيح. وشكل من أشكال التعبير تبعنا، أنا بتذكر كنا نقعد بالليل نغنيها، هلا نبكي وبنفس الوقت نضحك وبنفس الوقت تعطينا قوة إنه هذا الأسلوب اللي نحن بنستخدمه كناس بتشتغل بالقطاع الثقافي للتعبير عن قضيتنا من خلال استغلال الموسيقى أو الكتابة أو الرقص أو المسرح، لنعبر عن تجاربنا النضالية بهذه الطريقة، واللي وصلت الرسالة، وصلت الرسالة بطريقة يعني طريقة معبرة ومباشرة.
وخوف الطغاة من الأغنيات
يعني
قالها درويش قبل.
بالضبط. دايما الكلمة ممكن توصل وتعبر بالضبط هيك. هلا في شغلة كمان صارت مع شادي بالاعتقال وكانت بالنسبة لي كمان مؤثرة جدا، بقول يعني شادي يوم راحوا أول مرة على المحكمة أنا ما رحت، كان كتير إلي مؤثر كأم. فيوم حكوني الإعلام، أنا بحكم شغلي عندي علاقات مع الإعلام بشكل كبير، فحكوا معي التلفزيونات والراديوهات وهذا، فإنه رانيا شو كيف وضعك وأنت دائما بتحكي عن هذه التجارب ودائما عندك تعرضتي وهذا، قلت لهم هاي المرة ما تحكوا معي كرانيا، وقتها حينها كنت أنا مديرة مركز يابوس أو بقود النشاطات الثقافية وعندي هذا، هالمرة احكوا معي كأم. يعني كنت بفكر بكل أم مرت بهذه التجربة القاسية. بتذكر أمي يوم ما اعتقلوا أخوي كان كمان بعمر شادي، ثلاثة أيام ما قامت عن الكرسي، كانت تلج كتير بتذكر، وأمي ما قبلت تقوم على الكرسي، ونحن ما استوعبنا وقتها كنا صغار إنه كيف يعني قومي نامي، إنه كيف. يوم مريت أنا هاي التجربة رجع كل ذكريات التجارب الأولى اللي نحن مرينا فيها. قلب الأم بهيك مواضيع ما بتقدري تفصلي مشاعرك وأحاسيسك، رغم إنه هذا واقعنا وأنت قوية ومزبوط، وابني مش أحسن من أولاد الناس، تجارب الألاف من الأسرى جوا الاعتقال خلقت منهم كتاب أدباء مثقفين قيادات دكاترة أساتذة، ابني مش أحسن منهم، هذا تمن موجود نتيجة وجود الاحتلال. وكان بالنسبة إلي هالصراع الداخلي أنا كأم وخوفي على ابني وإيش عم بيصير معه والتحقيق وطفل وضرب وكسروا منخاره، لأنه قالوا لي يوم ما أجع المحكمة الأولى وأنا ما رحت، طبعا خبوا علي أولها إنه دخل على المحكمة وعين مزعة الدم كله عليها، الدم لسه بنزل، وجهه مزرق، رقبته كلها مزرقة، كله مزرق من الضرب ولسه مشلح وموت برد. أخوه يوسف شلح أوعيه في المحكمة بنطلونه وجاكيته وأعطاه لأخوه، رفضوا يعطوه إياه. تخيلي قديش الإجرام اللي موجود عند هذا الاحتلال، بس قديش هذا بالمقابل بيخلق فينا القوة لأنه نتحدى، قديش بيخلق فينا المشاعر اتجاه بعض. يعني بقول لهم هل قد هاي التجربة كمان كيف يوسف قرر يشلح أوعيه ويعطي جاكيته.
يوسف أصغر من شادي
والأكبر، فكانت كمان تجربة صعبة لإخوته وخواته، إنه مش سهل يمروا بهاي التجربة، وكل عيلة بتمر بهذا الموضوع. بس يوم كنا نروح على المحكمة بعدين، وإذا بتشوفي الفيديوهات أنا كنت أصور وكنت قاصدة أصور، وشادي بدخل أطفال عمرهم 15 و16 سنة بدخلوهم على المحكمة بالسلاسل بإيديهم وبإجريهم ربطينهم مع بعض، وعلى كل طفل جندي صهيوني ماسكهم بطريقة بنزلوا السلاسل لتأذي الإيدين هيك، وبيوقف قدامهم عشان لا تقدري تشوفي، لا تعملي لا اي كونتاكت معه او تحكيه او تلمسيه او يعني هي عملية إهانة وكسر عزيمة الأهل. كنت كل ما أروح على المحكمة أفتح الفيديو وأصور وأصير أنادى عليه، شادي يما شد حالك، نحن فخورين فيك، أنت جدع، أنت وكل الشباب فخورين فيكم، خليكم هيك. كنا كل مرة نروح نعطيه القوة، مع أنه كنا نروح على البيت كلنا من جوا، بس قدام شادي وفشر الاحتلال يكسر فينا أي عزيمة. وهذا أوانة زيادة، تجربة وعم نمر فيها مش سهلة، بس بقدر أقول إنه تجربة قوتنا وخلقت من شادي شاب جدع وعاش تجربة بكير، بس خاض ببسالة كمان.
كل الحب رانيا، ممنونتك على هذا البوح الجميل اللي ما كنت حابة إنه يخلص.
أنا استمتعت كتير،
تمنياتي بإنه المعاناة تخلص.
يعني المعاناة بتخلص مع زوال الاحتلال، مع انتهاء العدوان على غزة، مع وقف كل هذا الذبح والموت والقتل، مع وعي هذا العالم المتواطئ والحكومات. وأنا مؤمنة جدا وشايف النصر قادم والحرية قادمة لأسرانا ولبلادنا ولتحريرها
إن شاء الله.
شكرا.